بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، نسعد بكم جميعا في هذه الدورة المباركة، وهي عن مكانة الصحيحين أو مكانة السنة النبوية. فنرحب بكم جميعا ونشكر لكم هذا الحضور، وندعو لكم بالتوفيق والسداد. أيها الإخوة، تعرضت السنة النبوية لهجمات شرسة من بعض الفرق الإسلامية سابقا، كالمعتزلة والشيعة والروافض والخوارج وفي هذا العصر أيضا تعرضت لهجمات من المستشرقين الحاقدين على الإسلام والمسلمين. وهؤلاء المستشرقين لم يأتوا بجديد، فقد رددوا الشبهات التي أثارها أو أثارتها الفرق الإسلامية الضالة، فهم نبشوا في كتب هذه الفرق ثم أخرجوا لنا ما ذكرت هذه الفرق، وتابعهم في هذا العصر بعض المستغربين من مدعي الحداثة بمسميات جديدة، بالعقلانيين، بالحداثيين، بالعصرانيين أو بالقرآنيين. والمدقق في هذه الهجمات على السنة يجد أنها وجهت سهامها إلى دعائم السنة النبوية، بل وأركان السنة النبوية، وهي أولها الصحابة رضوان الله عليهم، وخاصة الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. طعنوا في عدالته وشككوا في ضبطه، ونادوا بضرورة إخضاع الصحابة جميعا لموازين الجرح والتعديل. ثانيا، وجهوا سهامهم إلى كتب السنة النبوية المشرفة، وخاصة الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم، فهما أصح الكتب عند أهل السنة والجماعة بعد كتاب الله عز وجل. وقد تعمدوا الكلام في الصحيحين، لأنهم إذا شككوا في الصحيحين فمن باب أولى أن يشككوا في السنة النبوية جميعا. الأمر الثالث الذين أو وجهوا سهامهم إليها هي أو هو علم الرجال وقواعد الجرح والتعديل الذي تفرد به المسلمون، فقد اتهموا المحدثين بأنهم يهتمون بالإسناد دون المتن، وهذا كلام لمن لم يعرف قواعد أئمة الجرح والتعديل، بل لو انتبهوا إلى تعريف الصحيح فقط عندنا، وهو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. والشذوذ في الإسناد وفي المتن، والعلة كذلك في الإسناد وفي المتن. وكم من حديث ردوه الأئمة رحمة الله عليهم بسبب شذوذ في المتن، مع أن الإسناد صحيح. فجاءت هذه الدورة دفاعا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفاعا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في هذا المركز، مركز الإمام الألباني مجدد هذا العصر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمدافع الأكبر عن العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، فهؤلاء تلاميذه السائرون على منهجه الذين لم يبدلوا ولم يغيروا، فهم المحبون للسنة والمدافعون عنها والفاضحون لكل من تنكب عن منهج الإمام الألباني رحمة الله عليه. هؤلاء تلاميذه، رضي من رضي وسخط من سخط، هؤلاء تلاميذه الذين يدافعون عنه. أما الذين يتهمونه بأنه مرجئ أو بأنه جهمي فالشيخ رحمة الله عليه بريء منهم وهم براء منه. والله كيف يدعون أنهم تلاميذ للألباني ويتهمون الألباني بأنه مرجئ أو عنده إرجاء أو أخذ من المرجئة وهكذا. تلاميذ الألباني من ألفوا الكتب في الدفاع عن الألباني رحمة الله عليه. ولهذا أيها الإخوة، نبشر كل من يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يدافع عن السنة النبوية بصدق وإخلاص، فإن روح القدس معه في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حسان، حسان ابن ثابت رضي الله عنه، يا حسان أجب عني، اللهم أيده بروح القدس. لماذا يؤيد، يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأييد بروح القدس؟ لأنه يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من يدافع عن رسول الله وعن حديث رسول الله فهو مؤيد بروح القدس إن شاء الله. وهذه الفائدة أخذتها من الإمام ابن حبان رحمة الله عليه. كم نقرأ هذا الحديث: اللهم أيده بروح القدس، ولكن يقول ابن حبان رحمة الله عليه: أرجو أن الله تبارك وتعالى يؤيد من فعل ذلك، أي بالدفاع عن رسول الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو أن الله تبارك وتعالى يؤيد من فعل ذلك بروح القدس، كما دعا لحسان بذب الكذب عنه فقال: اللهم أيده بروح القدس. ولم يكن هذا العلم في زمان قط تعلمه، علم الحديث، علم السنة، ولم يكن هذا كلام ابن حبان، ولم يكن هذا العلم في زمان قط تعلمه أوجب منه في زماننا هذا بذهاب من كان يحسن هذا الشأن وقلة اشتغال طلبة العلم به. أيام ابن حبان رحمة الله عليه في القرن الخامس يقول: قلة الاشتغال بطلب علم الحديث، فما بالكم اليوم أيها الإخوة. ويقول ابن حبان أيضا: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم ينقص في آخر الزمان، وأرى العلوم كلها تزداد إلا هذه الصناعة الواحدة، فإنها في كل يوم في نقص. فكأن العلم الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أمته بنقصه في آخر الزمان هو معرفة السنن، ولا سبيل إلى معرفتها إلا بمعرفة الضعفاء والمتروكين. انتهى كلام ابن حبان. وأقول أيضا وبالرد على من ينكر السنة ويطعن في الصحيحين ويطعن في مناهج أئمتنا رحمة الله عليهم، أيها الإخوة، هذه الدورة المباركة التي يقيمها مركز الإمام الألباني في الأردن في عمان في هذا اليوم، نفتتحها بهذا الافتتاح والآن مع فضيلة الدكتور محمد موسى نصر فليتفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يا طلاب العلم، يا من أتيتم من مناطق شتى وبلدان شتى لتشهدوا هذه الدورة، دورة مركزنا ومركز إمامنا إمام العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، الذي بذل جل وقته في الذب عن السنة وعن عقيدة أهل السنة وتأصيل منهج أهل السنة، وربى رجالا وأجيالا، فجزاه الله عن هذه الدعوة المباركة خير الجزاء. أما وقد أتيتم إلى هذه الدورة لطلب العلم والاستفادة من هذه المحاضرات، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه لا ينجو إلا من اتقى الله، وأوصيكم ونفسي بالإخلاص، فإن الإخلاص هو سبيل الخلاص، فاطلبوا العلم لوجه الله، فإن من طلب العلم ليماري به العلماء ويصرف وجوه الناس إليه فإلى النار، فإياكم ثم إياكم أن تطلبوا العلم علوا في الأرض أو للشهرة أو للمال، فاتقوا الله في أنفسكم، واعلموا أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم عالم لم يصدق في علمه ولم يخلص في علمه ودعوته، وهو من الأحاديث المرعبة المخيفة التي تجعل العبد يرتجف خوفا من سوء العاقبة وسوء الخاتمة عياذا بالله. لهذا لا تأتي لهذه الدورة لأنك تطمح وترغب أن تكون تلميذا لفلان من الشيوخ الذي برز واشتهر، إياك ثم إياك. ولقد كان شيخنا رحمه الله كثيرا ما يقول: حب الظهور يقصم الظهور. فبئس طالب العلم من يطلب العلم ليرتفع بين الناس، وليطلب الجاه عند الناس، وليطلب المنزلة عند أهل الدنيا. ونحن الذين ننتمي إلى هذه المدرسة المباركة، نحن أولى بالسلف وبإخلاص السلف وبأخلاق السلف وبتواضع السلف وبائتلاف السلف. إن هذا الحضور المبارك ليؤكد حقيقة أن هذه الدعوة لا زالت بخير، وأن هذه الدعوة مهما كاد لها الخصوم من الداخل والخارج، فإن الله جل جلاله حافظها وراعيها ومسددها، وإن الله سبحانه وتعالى يطهرها من الدخلاء. فهذه الدعوة المباركة تنفي خبثها ولهذا قد يتساقط على طريق هذه الدعوة الطويل الشاق أناس قد يشار إليهم بالبنان، ولكن أخي المسلم السني السلفي لا تحزن، فإن الله جل جلاله يغرس لهذا الدين ولهذه الدعوة غرسا يستعملهم في طاعته، يثبتهم عند المحن، لا تؤثر بهم المحن والفتن. فهذه الدورة الثانية عشرة تنعقد ولله الحمد بعد أن مرت دعوتنا المباركة في أزمات وأزمات، واعتراها بعض الأمور التي أساءت إليها، ولكننا نحمد الله تعالى أننا لازلنا بخير، وأننا على نهج الكتاب والسنة سائرون، وعلى عقيدة سلفنا الصالح ثابتون، وعلى نهج أشياخنا وأئمتنا ابن باز والألباني وابن العثيمين ماضون، والحمد لله رب العالمين. ومعلوم أن الشجرة لا ترمى بالحجارة إلا حينما تنضج ثمارها، فعلينا أيها الإخوة أن نصدق وأن نخلص وأن نثبت وأن نكون إخوة متحابين، وأن يستوعب أحدنا الآخر، وأن نبسط أيدينا لإخواننا، وأن نحتمل ونتلقى النقد بصدور منشرحة. رحم الله امرأة أزدى إلي عيوبي، فلسنا نحن في مقام العصمة ولم نبلغ الكمال، والكمال لله وحده والعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذا الذي ينجو من النقد إلا المعصوم؟ فقد قال الإمام مالك رحمه الله: كل رجل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. ولهذا نحن نبرأ إلى الله أن نجعل من أنفسنا، يعني أن نفضي على أنفسنا هذا من التقديس، وأن نحسب أننا فوق النقد، أو أن نظن أن من ينقدنا فهو خارج من الإسلام. لا، بل إن من علامات إخلاص العالم أن يقبل النقد وأن يقبل النصيحة وأن يقبل التذكير. فهذا الذي أريد أن أذكر به نفسي وإخواني، نحن في دعوتنا لا نلتفت إلى الكثرة، وإنما نلتفت إلى الصدق والإخلاص وانتهاج النهج المستقيم. فربنا عز وجل ما مدح الكثرة يوما، وإنما أتباع الأنبياء قلة. فهذه الدعوة لو لم يأتي إلا عشرة يحضرها، فإننا لن نتردد في إقامتها وفي إتمامها. لهذا حينما قلت إن هذا الحضور يدل على أن الدعوة بخير، لا يتنافى مع قولي إن دعوات الأنبياء لا تنظر إلى الكثرة وما آمن معه إلا قليل، ولكننا نستبشر خيرا بأن دعوتنا ولله الحمد انتشرت في ربوع المعمورة في مشارق الأرض ومغاربها، بل إن هناك جزرا ليس فيها إلا الدعوة السلفية في بلدان العالم. إخواني، هذه الدورة كما تفضل أخونا فضيلة الشيخ الدكتور باسم حفظه الله في نصرة السنة المطهرة، وبعد التشاور مع إخواننا المشايخ رأينا أن تكون هذه الدورة في نصرة السنة، خصوصا بعد أن اشتدت الهجمة من أعداء الإسلام ومن تلامذتهم على السنة المطهرة، فرأينا أن نضرب بسهم في الذب عن سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن حديث رسول الله، وأن نبين مواقف أعداء السنة من هذه السنة وكيف نرد عليهم. وكان نصيبي في هذه الدورة رد موقف العقلانيين من السنة المطهرة، يعني ما هي المدرسة العقلانية ومن هم رموزها وكيف وما هي أصولهم الفاسدة وكيف قدموا العقل على النقل وردوا نصوص كثيرة بعضها عقدية وبعضها غير عقدية حينما خالفت عقولهم القاصرة. فهذه القضايا وهذه المواضيع أدندن حولها في محاضرات الأربع التي تكون ضمن هذا البرنامج وهذا الجدول. في الختام أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل والنية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا للمزيد من هذه الدورات وهذه اللقاءات وهذه الملتقيات العلمية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. نصرة السنة النبوية، هذا هو عنوان لقائنا الكبير، وهذا هو عنوان دورتنا هذه التي هذا افتتاحها وهذا مجلسها الأول. ولا بد من ذكر إضاءات شتى حول هذا العنوان، ثم حول المضمون وما يتصل به وما ينتسب إليه. أما أول ذلك، فإن دورتنا هذه أوسع من أن تكون فقط لبيان مكانة السنة النبوية، فإن مكانة السنة النبوية جزء من نصرتها، فالنصرة أشمل، وليست هي كذلك فقط لبيان منزلة الصحيحين الجليلين، إذ إن مكانتهما في صدر كل مؤمن كبرى ومنزلتهما عظمى، لكن هذا البحث أيضا جزء من هذا العنوان الكبير. فتوكيدنا على مكانة الصحيحين وإنزالهما منزلتهما الصحيحة هو جزء من نصرتنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة. النقطة الثانية، أن دورتنا هذه ليست دورة في علم مصطلح الحديث، فإن علم مصطلح الحديث جزء أيضا من علوم السنة، وهو جزء يكاد يكون نظريا، فإن أهل العلم كما أشار الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين يجعلون علوم السنة من حيث أصولها ثلاثة، فيقولون علوم السنة رواية، ودراية ورعاية، وتكاد أو ويكاد يكون اجتماعنا هذا ولقاؤنا هذا وتكاد تكون دورتنا هذه أليق ما تكون بأنها داخلة في علوم السنة رعاية، لأنها دورة عملية تطبيقية ليست مجرد بحوث نظرية، سواء كانت من حيث أصول الحديث أو من حيث قواعد الفهم، وإنما هي تثبيت لأركان هذا وأصول ذا. فإذا لم تثبت للسنة أركان ولم تقم لها أسس، فهل نظن أن يكون لها مصطلح؟ وهل نظن أن يكون لها قواعد فهم نفهمها في الوقت الذي ليس لها اعتماد عندنا ولا أصول فينا؟ هذا يكاد يكون عبثا. أما القضية الثالثة، فعندما نشير إلى الفرق الإسلامية فالواجب بيانه أن الإسلام ينتسب إليه كل من يقول لا إله إلا الله من أهل القبلة، ولكن من أهل القبلة هؤلاء من انحرفوا وضلوا عن سواء السبيل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه جمهرة من أهل العلم ورواه عدد من الصحابة رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقد ذكر الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة، اتفاق أهل الحديث أن هذه الفرق النارية تابعة ولا تزال في لأهل القبلة، وليست خارجة من الملة، لكنها ولا بد ليست في إطار أهل السنة. إذن كل من كان من أهل السنة هو من أهل القبلة ولا بد، ولا يلزم البتة أن يكون كل أحد من أهل القبلة من أهل السنة. فعندما نذكر الروافض مثلا، وهذا الزمان يكاد يكون زمانهم، وتكاد الدولة في عدد من ديار الإسلام هنا وهناك وهنالك تكاد تكون الراية المرفوعة لهم، وللأسف وأسأل الله بل نسأل الله أن يحمي بلاد السنة وبلاد أهل السنة من طغيانهم ومن أفكارهم ومن ضلالهم، فهم أكثر ما يكونون إنما يكونون فارسيي الولاء وليسوا إسلاميي التصور، نسأل الله العافية. لذلك فإن أكثر من طعن في السنة في هذا الزمان هم ثلاث فئات: الفئة الأولى المستشرقون، والفئة الثانية الروافض، والفئة الثالثة من انتسب إلى أهل السنة وقد تأثر بضلالات هؤلاء أو بانحرافات أولئك، مما جعله من أهل السنة في الصورة لا في الحقيقة. ثم نقطة أخرى، عندما نذكر مركز الإمام الألباني، وعندما نذكر انتسابنا لشيخنا الإمام، فإن انتسابنا له وفخرنا به ودفاعنا عنه ليس لشخصه ولا لذاته ولا لأي أمر كان من أمور الدنيا جليلها أو حقيرها، وإنما ذلك لنصرته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدفاعه عنها ولشهادة أئمة العلم في هذا الزمان مشرقا ومغربا له في إمامته وفي مكانته وفي جمال أصوله ودعوته رحمه الله تبارك وتعالى. ومع ذلك فإن هنالك أناسا لا يزالون يحسبون أنفسهم في إطار السنة أو في دائرة منهج السلف ينتسبون إلى هذا النهج في الوقت الذي يطعنون فيه بهذا الشيخ الإمام، فترى أمثلهم طريقة يقول هو مرجئ أو تأثر بالإرجاء أو قال بقول المرجئة، وهي كلها مقولات تؤدي إلى مقصد واحد وتصل إلى أساس واحد. وأما أسوأهم طريقة وأبشعهم مسلكا وأنزلهم مبدأ ذاك الذي يصفه بالتجهم ويرميه بالجهمية، أو من يوافق هذا الوصف الخبيث أو من يرتضي هذا المعنى اللئيم الذي لا يمت إلى الأخلاق ولا إلى العلم ولا إلى الدين ولا إلى السنة ولا إلى الوفاء في شيء قليل أو كثير، نسأل الله تعالى العافية. ولقد أساءني، بل أقول ساءني جدا، ذلك الصنيع الذي فعله بعض كبائر هذا الصنف عندما كان ينقل في كتابه، قال صححه شيخنا الألباني، أورده شيخنا الألباني، ضعفه شيخنا الألباني، وبعض صفيحات إذا به يقول والشيخ الألباني جهمي جل، كبرت كلمة تخرج من أفواههم ومن أفواه من يؤيدونهم أو يؤازرونهم أو ينفخون معهم. لذلك كانت نصرتنا وكانت وقفتنا ولاء وثناء ودفاعا عن هذا الإمام لما يحمله من سنة ولما تعلمناه منه من منهج ولما نثره من حسن التصور الإسلامي السلفي الذي عاش له ومات عليه، ولا نزكيه على الله تبارك وتعالى. ثم أيها الإخوة، أقول إن المحاضرات أو الدروس التي سيقوم بها إخواننا المشايخ سوى المحاضرة التي ذكرها فضيلة الشيخ محمد موسى نصر ستكون على ما سأبينه. أول ذلك محاضرات فضيلة الشيخ صالح طه أبي إسلام، نصوص القرآن في مكانة السنة المشرفة، وفحوى هذه المحاضرات كالتالي: بيان النصوص القرآنية الصريحة أو التي تشير إشارة أو عبارة إلى مكانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك من نصوص القرآن الكثير الكم الوفير والحمد لله تعالى. لذلك سيتناولها فضيلة الشيخ بالجمع من جهة والبيان من جهة أخرى، رابطا ذلك بأسلوبه الشيخ الطيب المبارك إن شاء الله. أما محاضرات العبد الضعيف فهي شرح لرسالة شيخنا وأستاذنا الإمام رحمه الله التي عنوانها منزلة السنة في الإسلام، وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن، وهي بداهة تختلف تماما عن المحاضرات الأولى، فتلك بيان النصوص القرآنية في منزلة السنة، أما هذه بيان أن القرآن وحده لا يستقل بالبيان، وإنما السنة مع القرآن، وأن للسنة منزلتها الكبرى في الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهذه المثلية ليست مثلية قدر ولا مثلية فضل، وإنما هي مثلية حجة ومثلية منزلة في الأمر والنهي. وكذلك لي محاضرة بعنوان رد استدلالات أهل التكفير بنصوص السنة، ذلكم أن أكثر بل جميع من جنحوا وغلوا إلى باب التكفير إنما هم ينتحلون منهجنا ويتكلمون بقال الله قال رسول الله، ويقولون قال ابن تيمية وقال ابن القيم، لكنهم ينتقون من ذلك انتقاءات ويختارون من ذلك اختيارات، سواء منها ما كان متعلقا بنصوص الأدلة الشرعية أو بكلمات أئمة العلم. والفيصل بيننا وبينهم في هذا الزمان تقديرهم لأئمة هذا العصر ولعلماء هذا الزمان. ومع ذلك فمن أثنى عليهم في جهة فإنه يكر عليهم بالنقض، والنقد من جهة أخرى مما يدل على سواد منهجه وضلال طريقته. ولقد اخترت من هذا الجانب رد استدلالاتهم بنصوص السنة النبوية من هذا الباب العام الذي نحن طارقوه، وهو باب نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فضيلة الشيخ أكرم زيادة حفظه الله فسلسلة محاضراته بعنوان السلف الصالح وتعظيمهم للسنة المشرفة، وهي صور عملية وعلمية وتاريخية من أهل القرون الثلاثة وسيرهم المباركة، التي تبين كيف كانوا يتعاملون من جهة ويعظمون من جهة أخرى نصوص السنة المطهرة، وأنهم لم يكونوا يتعاملون معها كما يتعامل معها اليوم بعض الأكاديميين كأنها مهنة وكأنها وظيفة، بل كانوا يتعاملون معها بأنها منهج حياة وأنها طريق مسلك ديني ودنيوي يوصلهم إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. وأما فضيلة الشيخ حسين العوايشة فمحاضراته بعنوان الصحابة حملة السنة وأمناء الشريعة، لذلك كان من أعظم ما حاول به الروافض أن يطعنوا فيه بالدين أنهم طعنوا في الصحابة، لأن الصحابة هم حملة السنة وهم الشهود عليها، فإذا تم لهم الطعن بالشاهد كمل لهم الطعن بالمشهود والشهادة، وخابوا وخسروا. فلا تزال الثناءات متوالية تترى في نصوص القرآن وفي نصوص السنة وفي نصوص الصحابة في ثناء بعضهم على بعض لبيان منزلة الصحابة ومكانتهم في هذه الأصول العلمية الشريفة. وأما فضيلة الدكتور باسم حفظه الله فأشار إشارة لطيفة إلى ما سيقوم به، نسأل الله أن يوفقه، في بيان مكانة الصحيحين ردا على بعض التافهين من المعاصرين أو المتقدمين أو المتأخرين، والتقدم والتأخر نسبي، وإلا لا يعرف في تاريخ الإسلام الأزهر من المتقدمين من طعن أو غمز إلا المعتزلة والجهمية ممن تلقى بعضهم عن بعض هذه الأفكار الفارغة الهاوية والمتهاوية، فسيكون ما يقوله ردا على مثل هذه الترهات وتعظيما لهذه الأسس البديعات. وأما فضيلة الدكتور زياد العبادي حفظه الله فسيكون كلامه حول حجية خبر الآحاد، ونحن عندما نتكلم عن حجية خبر الآحاد نتكلم عن حجيته في معنى الصحة والثبوت، والتي يلزم منها وجوب الاستدلال به في العقيدة والأحكام على حد سواء، لا أن نأخذه في الأحكام ثم أن نرده في العقيدة كما يفعل بعض الحزبيين وأذنابهم ممن يخالفون الحق وممن يغايرون منهج سادة الخلق. وأما فضيلة الشيخ مشهور حسن سلمان حفظه الله فإن محاضراته ستكون بعنوان مذهب أهل الحديث الفقهي حجيته وسماته، وما ذلك إلا ردا على أهل الرأي، وقد صاروا يخرجون علينا ويطلعون إلينا تحت أسماء متعددة وبصور شتى، وإن كنا قد ظننا أن مدرسة أهل الرأي قد أقفلت أبوابها وانتهت لها أسبابها، لكن إذا بالأمر يسمونها بغير اسمها يخرجون علينا بأثواب شتى ومن أبواب عدة بضلال جديد وفساد عريض وانحراف مديد. ولكن أهل السنة كما قال عبد الله بن المبارك إنما تعيش لها الجهابذة، ويردون الدخيل وينصرون الأصيل، وهذا ما نحاوله وسنحرص عليه وسنجد في تثبيته بمنة الله وتوفيقه في هذه الأيام التي نسعد بها معكم، ونسأل الله تعالى أن يعيننا بها وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح. هذا ملخص ما أحببت أن أقوله وأسرده بين يدي المحاضرة الأولى في منزلة السنة التي ستكون بعد استراحة قليلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.